بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وما يرفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أتحدث معكم أحبة الأفاضل وأنا محدثكم هشام محمد سعيد قربان وأنا مختص في شؤون التكيف مع التقاعد ولي كتاب أو عدة كتب مطبوعة من أشهرها دليل المتقاعد السعيد وهو موجود في المكتبات حولكم لدى جرير والعبيكان وفيرجن وغيرها والثقافة في مكة وغيرها. ولكتاب سوف يصدر حديثا بعنوان قصة الأطفال قصة سمينة والثمينة للأطفال بعنوان جدي صياد الصقور. عنوان لقاء هذا اليوم بكم يا أحبة هو كيف نصنع علاقات بشرية سعيدة على أساس التفريق بين الظن والحقيقة. كيف نصنع علاقات بشرية سعيدة وناجحة على أساس التفريق بين الظن والحقيقة وعلى أساس معرفة أثر الظن على الحقيقة ما دعاني أحب للحديث عن هذا الموضوع المهم هو أنني رأيت كثيرا من العلاقات البشرية بين الأصدقاء وبين الشركاء وبين الأزواج، يقصد الزوج وزوجته والزوجة وزوجها، وبين الأقارب وبين الأرحام وبين ذوي العلاقات البشرية، رأيتها تتأثر كثيرا بقول وفعل وتفسير طرف من أطراف هذه العلاقة لهذا القول وهذا الفعل وبناء قرار، وللأسف قد يكون قرار القطيعة وقرار يعني الحكم على الأشياء بناء على تفسير هذا القول أو الفعل أو الملحوظة من الطرف الآخر. فأبدأ كما أسلفت بالنظر إلى معنى الظن. معنى الظن لا نحتاج أن ندخل في قواميس اللغة، ونحن هنا لا نتكلم عن الظن بالمفهوم الشرعي، نتكلم عن الظن بالمفهوم التواصلي بالمفهوم البسيط بين البشر. فنقول مثلا والله ظننت فلان كريما ولكني عاشرته فوجدته خلاف ذلك، ظننته شجاعا حتى رأينا أسدا. إذن هذا الظن واضح في المسألة. فوضعنا هنا الظن جانبا وعرفناه أنه شيء يعني يخطر للسامع أو للرائي لتفسير ما يرى وما يسمع، وقد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ، لكن وبضدها تتبين الأشياء. فالظن ليس حقيقة وإلا ما سمي ظنا، والحقيقة ليس الظن وإلا ما سميت حقيقة. فلا بد من التفريق بين يعني لعلهما نقيضين. فالظن ليس حقيقة بالضرورة، والحقيقة ليس الظن أبدا. فإذا فرقنا بين الاثنين يعني قعدنا وابتدأنا بأن الظن قد يكون حقيقة وقد يكون باطلا ووهما. هناك في من يعني من يتخصصون في علم البرمجة اللغوية نورو لينغويستيك بروغرامينج NLP لهم قاعدة جميلة يقولون الخريطة ليست الحقيقة. قد تبدو معنى كذا معنى فيه نوع من الإشارات الصوفية وهذا ليس يعني مقصودا هنا لكن له يعني لها لذة جميلة هنا. الخريطة ليست الحقيقة باللغة الإنجليزية The map is not the reality. معنى هذا وهذا له صلة وثيقة جدا بموضوعنا أن ما نراه ما نسمعه ما نحس به بداخلنا ما نراه بأعيننا ما نسمعه بآذاننا وما نحس به في قلوبنا وأفئدتنا ليس بالضرورة هو انعكاس للخارج. فإذا حضرنا موقفا مثلا ورأينا شيئا وفسرناه في داخلنا تفسيرا هذا التفسير قد يكون مطابق للحقيقة للخارج وقد يكون مغاير. وكذلك السمع لو سمعنا شيئا وفسرناه في داخلنا فهذا التفسير أو ما يقذف في داخلنا من المشاعر ليس بالضرورة حقيقة. وكذلك لو حضرنا موقفا وسمعنا ورأينا ويعني حاك في فؤادنا شيء فما يحيك في فؤادنا ليس بالضرورة هو موافق لما حضرنا. لماذا؟ لأن الرؤية للإنسان والسماع للإنسان والشعور للإنسان ليس أمرا مباشرا. يعني أن الإنسان حين يرى شيئا ويقول هذا أحمر أو يسمع شيئا ويقول هذا صوت جميل أو يسمع ويرى شيئا ثم يحس بالسعادة في داخله هذا ليس لا يحصل مباشرة. يعني لا يعني العملية ليست أنه رؤية ثم شعور مباشر لا أو ليست سماعا ثم شعور مباشر أو ليست رؤية وسماع ثم إحساس يقذف داخل مباشر لا هناك خطوات بين الإحساس وبين التفسير. فمثلا يعني نشرحها فإذا رأى الإنسان لونا معينا فهناك خطوات بين الرؤية لهذا اللون وبين تفسير اللون. فحينما يرى الإنسان اللون فإن العين تأخذ هذه الصورة وترسلها إلى العقل وفي العقل مخازن للألوان قد تكون ثرية عند البعض وقد تكون ضعيفة عند البعض هذا على افتراض سلامة العين من عمل الألوان. فتأخذ هذه الصورة من العين والعين لا العين عاكسة للصورة وليست مفكرة تأخذها إلى العقل والعقل يعطي تفسير لهذه الصورة ثم نقول هذا اللون أحمر. وإذا كان الرائي مثلا إذا كان الرائي عنده عمى ألوان أو كان الشيء المنظور يعني في نور خافت أو كان الشخص الذي ينظر إلى الألوان ليس لديه خبرة في الألوان عموما ليس مثلا ليس لديه خبرة في الألوان ولا يفرق مثلا بين الوردي والأحمر والعنابي مثلا فإذا هناك حاجز بين الرؤية وبين التفسير هو حاجز الخبرة حاجز التجربة حاجز الحالة النفسية حاجز الضعف وسيلة الاستقبال أو محدودية وسيلة الاستقبال مثلا العين مثلا أو الأذن مثلا حاجز حتى الحالة النفسية. يعني أنا أعتقد والله أعلم أن الحالة النفسية تؤثر حتى على القدرة على فهم الألوان على فهم الألوان وحتى المرئي. يعني حتى الشيء المرئي لابد أن يكون يعني واضحا وفي ضوء كافي وكذا حتى يرى بحقيقته. فإذا حتى تصبح الخريطة أي ما هي أي انعكاس الحقيقة أي ما نراه في داخلنا مطابقة للحقيقة أي إن ما نراه في داخلنا هو أحمر يكون مطابق للأحمر فلا بد من شروط عديدة منها أن يكون المرئي موضوع الشيء، اللون الأحمر موضوع بصيغة مناسبة وفي لون مناسب وبزاوية مناسبة وبعرض مناسب وبمحيط مناسب. أحيانا إذا أحيطت بعض الألوان بألوان أخرى يعني لعل الناظر يراها على غير لونها، على غير حقيقتها. وكذلك لابد أن تكون العين سليمة وليس فيها عمى ألوان، ولا بد أن يكون جهاز الاستقبال عموما كذلك، الدماغ أن يكون لديه خبرة في الألوان أصلا. لو أتينا بالشخص من أهل البادية والألوان عندهم جدا محدودة، طيب هل هذا لديه خبرة مثل من يعمل في مجال الألوان ويفرق بين 50 لون من ألوان الأزرق أو 60 لون من ألوان الأحمر؟ تتفاوت. فإذا هذا مثال بسيط على أن ما نحس به في داخلنا يعني تفسيرا لرؤية لما نرى وتفسيرا لما نسمع وتفسيرا لما نحس ليس بالضرورة هو ما يوجد في الخارج. فكثيرا من الأحيان نحتاج إلى التثبت، لست هنا داعيا للشك لكن داعيا إلى معرفة محدودية الحواس. الله عز وجل في سورة الإسراء بعد أن في مقدمة السورة نهى عن الشرك، أتى الله عز وجل بمجموعة من النصائح لنا، ونختار مجموعة كبيرة من النصائح في سورة الإسراء، فنختار منها هنا ما يناسبنا. فيقول الله عز وجل في سورة الإسراء بسم الله الرحيم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف أي لا تتبع، والقفة من اتباع يعني القفة هو ظهر الإنسان، فلا تنظر في ظاهر الأمور في 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 خلف الأمور، فلا تخف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما يقذف في قلبك فقط من دون تثبت في تفسير وتحكم بأن ما وتحكم وتجزم بذلك. فمثلا في تفسير التفسير عظيم للطاهر بن عاشور التونسي تفسير التحرير والتنوير يقول قتادة مفسرا هذه الآية: لا تقف أي لا تقل، لا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا سمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم. ويضيف كذلك ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير نصيحة مهمة جدا في مجال التفريق بين الظن والحقائق، يقول: وهذا أدب خلقي عظيم. وهو أيضا هو ما زلنا نتحدث عن الآية في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. فيقول ابن عاشور الطاهر بن عاشور رضي الله عنه وارضاه عن أبائه إلى المنتهى، يقول: وهذا أدب خلقي عظيم، وهو أيضا إصلاح عقلي جليل، يعلم الأمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية، أن ليس كل ما يخطر على عقولنا أو نفوسنا، يعلم الأمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية، ما زال الحديث لابن عاشور، بحيث لا يختلط عندها أي عند الأمة المعلوم والمظنون والموهوم. ثم هو أيضا إصلاح اجتماعي جليل، يجنب الأمة من الوقوع والإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة موهومة. تفسيرنا لما يقول الطاهر بن عاشور هو واضح جليل، وهو واضح جليل، لكن يعني زيادة في الإيضاح، يقول: هذا أدب خلقي على يعلم الأمة كلها أن تفرق بين مراتب الخواطر العقلية، ليس كل ما يخطر في عقولنا هذا التفسير طيب العقل والنفس واحدة، ليس كل ما يخطر في عقولنا مما رأينا وما سمعنا أو أحسسنا هو حقيقة أو هو علم، بل إن ما نحسه في عقولنا على أساس ما سمعنا وما رأينا وما أحسسنا قد يكون علما معلوما، وقد يكون مظنونا، قد يكون ظنا، وقد يكون أكثر يعني أسوأ من ذلك، قد يكون يعني عفوا قد يكون مختلف عن الاثنين، قد يكون موهوما أي وهما لا أساس له البتة. فيقول يا أمة لا تخف ما ليس لك به علم، هذا أدب يعلم الله عز وجل، يقول حينما ترى أشياء أو تسمع أشياء أو تحس بأشياء كما يقول الطيب العاشور، لا بد أن تتعلم التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية. ليس كل تفسير لما رأينا وما سمعنا وما أحسسنا علما يعني شيئا معلوما وثابتا، وليس كل ما يعني وليس كل تفسير لما رأينا وسمعنا وأحسسنا ظنا، قد يكون ظنا قد يكون علما. فإذا بعض ما نرى وبعض الخواطر التي تحصل لنا في عقولنا نفوسنا قد تكون علما وقد تكون ظنا أي شيء غير ثابت حقيقته، وقد يكون الأمر موهوما أي لا أساس له، أي ما نحس به لا أساس له. ثم ينتقل ويقول وهو إصلاح اجتماعي، يعني يركز الطاهر بن عاشور على تأثير هذا الأدب في التفريق بين مراتب الخواطر العقلية لتفسير ما نرى. يقول هذا له أثر على قضية الإصلاح الاجتماعي. فإذا عرفنا مراتب أن ما يخطر في عقولنا قد يكون وهما أو قد يكون ظنا أو قد يكون علما حقيقيا، فلا بد أن نتثبت، فلا نبني مشاعرنا على أو قراراتنا على ظن أو على وهم، إنما نبنيها على علم. فالجانب التطبيقي كما يقول ابن عاشور هو أيضا إصلاح اجتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع أو الإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة موهومة وأنا أضيف إليها أو ظنية. وكذلك نقرأ لابن عاشور رضي الله عنه وأرضاه عن آبائه، كل أولئك كان عنه مسؤولة، والمعنى أي كل السمع والبصر والفؤاد كان مسؤولا عن نفسه ومحقوقا بأن يبين مستند حسه أو مستند صاحبه من حسه، أي العقل مؤاخذ بما اقترف، هذا من كلامي، والسمع مؤاخذ بما يعني اقترف، والسمع والبصر كذلك. فإذا لابد لكل تفسير لما سمعنا أو لما رأينا أو لما وقر في فؤادنا من مستند ينقله من الوهم أو الظن إلى العلم اليقيني. فإذا أرجعوا لتفسير الآية في أولها، ولا تخف، هذه في سورة الإسراء الآية 36، الآية 36، ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قلنا أن القف هو الاتباع، يقال قفاه يقفوه إذا أتبعه، وهو مشتق من اسم القفا وهو ما وراء العنق، واستعير هذا الفعل هنا للعمل. والمراد بما ليس لك به علم أي ما الشيء الذي ليس لك به علم هو التفسير لما رأيت، هذا كلامي أنا، التفسير لما رأيت وسمعت وخطر في قلبك وليس لك به علم. ويصفه هنا الطاهر بن عاشور، وأنقل هنا الكلام للطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، والمراد بما ليس لك به علم أي الخاطر النفساني الذي لا دليل عليه ولا غلبة ظن به، وهو يعني ذكرنا سابقا أن في هذه الآية إرشاد للأمة أن تعرف مراتب 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 تفسير الأشياء أو تفسير ما يعني ما يقر في النفوس والعقول، فهناك إذا سمعنا ورأينا وأحسسنا فقد يكون التفسير ظنا أو قد يكون وهما أو قد يكون علما. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدبا عظيما ويبين لنا صلى الله عليه وسلم أن الظن كوسيلة لتفسير الأشياء، الظن كوسيلة أن الظن ليس بالضرورة موافق للحقيقة، فإنما مراتب يعني مراتب التفسير للخواطر العقل في العقل قد تكون ظنا، أي أننا قد نرى شيئا ثم نظن ثم ما نفسره قد يكون ظن وليس حقيقة، وقد نرى شيئا أو نسمعه ونحسه وما يقع في قلوبنا أو نفوسنا قد يكون وهما ليس حقيقة، فالقرار الذي نبني على الوهم أو الظن ليس بصحيح، أو قد يكون علما، قد يكون أحيانا علما، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح الأدب المفرد رواه الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والمحدث هو الألباني، والمصدر كما أسلف صحيح الأدب المفرد، وأقرأ لكم هنا، يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إن طيب الظن اسم إن، والظن وأكذب أكذب الحديث. فلا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا الحديث يعني له شواهد كثيرة في صحيحة، وحكمه هذا المحدث هو صحيح. ويقول: وهناك حديث آخر كذلك في صحيح البخاري بنفس اللفظ أو بلفظ مقارب، يقول أبو هريرة في صحيح البخاري، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا حينما نرى أو نسمع أو نحس بعض الأشياء، أننا حين أن ما قد يعني قد يقر في نفوسنا أو ما يقع في قلوبنا له مراتب عدة، ومن هذه المراتب كما قال ابن عاشور قد يكون الظن، فننتبه أن هذا أن ما يقع في قلوبنا قد يكون ظنا، أي قد يكون غير ثابت وغير أكيد، ويحتمل النقيض، يعني ترى شيئا فتقول أن الرجل يقصد كذا، فهذا ظن عندك، فكيف تتأكد منه؟ هناك وسائل أخرى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني يعلمنا أن نأخذ بالظاهر، أن نأخذ بالظاهر ولا نتعمق في الأمور بالظن، فإن الظن أكذب الحديث. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في مواطن الجهاد والقتال، نذكر حينما روى الصحابي حب الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد في صحيح مسلم، يقول: بعثنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا، أي غزوناهم صبحة، غزوناهم في الصباح، فصبحنا الحرقات من جهينة، أي حي من جهينة، فأدركت أحدهم فقال: لا إله إلا الله، يعني أي أني اقتربت، يعني خلاص انتصرت أو غلبت أحدهم، فلما أن أوشكت أن أقتله تكمل الحديث، فقال أي الشخص الذي أدركه أسامة بن زيد، فلما يعني خلاص أوشكت أن أقتله، طيب وكان هذا في الجهاد، قال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي أي شيء من ذلك، أي شككت في الأمر، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال، مخاطب أسامة بن زيد، أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال أي أسامة بن زيد، قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا ومعلما وموجها وناصحا أسامة بن زيد، قال: أفلا شققت عن قلبه؟
حتى تعلم أقالها أم لا. يقول أنت لك الظاهر، أنت لن تعرف، لن تعرف إذا كان إن كان يعني يقينا أن إن كان يقصدها في قلبه أم لا. أنت هل شققت عن قلبه؟ هل تعرف أن ما في قلبه يوافق ما في لسانه؟ إذن الله عز وجل هو وحده يعلم ما في القلوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا. فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يكرره علي، أي على الصحابي أسامة بن زيد، حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد، وإن والله وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله، يعني ذكر كذا كلاما، قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ فقال سعد، قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة. وللحديث تكملة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفل شققت عن قلبه، يقول أنت سمعته الآن يقول لا إله إلا الله، فأنا لك، كيف لك أن تعرف أنه غير صادق بها؟ إذن ليس لك إلا الظن، والظن أكثر الحديث. فحتى تنتقل من الظن إلى العلم اليقيني لابد أن يكون لك قدرة أن تشق عن قلبه وتقرأ ما في قلبه وتعرف أنه يقصد الإيمان من قوله لا إله إلا الله أم لا يقصده. فإذا يا أسامة بن زيد وللأمة كلها من بعده هذا التوجيه، إذا قال لكم أمر إنسان قولا فخذوه على الظاهر، فليس لكم قدرة أن تشق ما في قلبه وتعرفه. فإذا هذا نهي عن الظن. وخلاف الظن الحسن، خلاف الظن الحسن هو الظن السيء. والرسول صلى الله عليه وسلم والدين يعني ينهانا عن، والله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم ينهياننا عن الظن الباطل. ويقول ابن عاشور، الطاهر بن عاشور كذلك في تفسير هذه الآية، فيقول ووراء ذلك أي الظن الباطل إذا تكررت ملاحظته ومعاودة جولانه في النفس قد يصير علما راسخا فتترتب عليه الآثار بسهولة فتصادف من هو حقيق بضدها، كما تقدم في قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي أن الإنسان حينما يرى ويسمع أشياء ويحس بأشياء، طيب، وتتكرر هذه الأشياء في نفسه، طيب، وحينما يسمح للظن، حينما يسمح للظن الباطل، الظن السيء، أي التفسير على غير أساس يقيني، أن يجول في نفسه، يعني أنه ما يدفع هذا الظن السيء عن نفسه، كما يقول ابن عاشور، وراء ذلك فالظن الباطل إذا تكررت ملاحظته ومعاودة جولانه في النفس، أي أنك أنت تسمح لهذه الظنون والتفسيرات الظنية الغير قطعية في نفسك أن تتكرر، مع التكرار تصبح لديك مع تكرارها وليس لحقيقتها بمثابة كأنها علم راسخ في النفس. فأنت تكرر الظن السيء في نفسك، أي تفسيرات على غير أساس يقيني وقطعي، وهي ظنون سيئة وظن باطل، فتتكرر في نفسك وتجول في نفسك كثيرا، فتصبح لديك بمثابة العلم الراسخ، فتصبح لديك أنها علم يقيني وهي ليست كذلك. والضرر هنا فتترتب على هذا الظن اليقيني الباطل، على هذا العلم الراسخ اللي هو أصلا ظن باطل تكرر، ترتب عليه آثار، أي أنك تظلم أناس بظنك الباطل الذي تكرر وجال في نفسك حتى أصبح لك بمثابة العلم فتظلم الناس. فأن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله عز وجل كذلك في القرآن ينصحنا باجتناب كثير من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، أي طبعا اجتناب الظن معناه اجتناب وسائله، فإن الظن يحصل كما يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير، يقول فإن الظن يحصل في خاطر الإنسان اضطرارا عن غير اختيار، أي أنها أفكار تقذف في نفسه، أفكار يعني تلقائية تأتي في نفسه عن غير اختيار، فلا يعقل التكليف باجتنابه. أي أنك أنت يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني لأن هذه الأفكار تأتي لنا تلقائيا فيستحيل أن نتحاشاها كاملة. فيقول الله فالله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني حاولوا اجتهدوا، والسبب إن بعد الظن إثم. فلا يعقل التكليف، فلا يعقل أن الله عز وجل يكلفنا باجتناب كل الظن، لأن هذا يستحيل، وإنما يراد بالأمر يعني بالأمر باجتناب الكثير الظن التثبت فيه وتمحيصه والشك في صدقه إلى أن يتبين موجبه بدون تردد أو برجحان أو يتبين كذبه، فتكذب نفسك فيما حدثتك. وهذا التحذير يعني القرآني اجتنبوا كثيرا من الظن يراد منه مقاومة الظنون السيئة، أي مقاومة التفسير السيء للأمور المرئية والمسموعة والمحسوسة والمعيشة الذي هو بمثابة الظن، أي ليس له أساس يقيني يجعله علما قطعيا. وهناك حديث كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ظننتم فلا تحققوا، أن الإنسان يعني يغلب حسن الظن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له رواية ضعيفة لكن له كذلك روايات صحيحة، إذا ظننتم فلا تحققوا، أي أنت يعني ظننت ظن سيء فتتجه من هذا الظن السيء وتحاول أن تبحث عن الأدلة التي يعني توافق ما ظننت، يعني وهذا شيء عجيب. يعني فبدل من أن ينطلق الإنسان من صفاء الذهن أو صفاء النية وحسن الظن بالشخص الآخر، ينطلق من سوء الظن طيب ويجعله علما راسخا طيب، ثم يبحث عن ما يؤيد هذا الشيء، وهذا لا يعني لا يوافق المنهج العلمي. أي أن الإنسان يبدأ في علاقاته مع الآخرين بنتيجة مبيتة مسبقة على غير علم وعلى غير أساس يقيني وقطعي، ثم يثبت هذه كعلم، هذا التفسير الظني الباطل يثبته كنتيجة ويذهب يبحث عن ما يؤيده. والأمور على خلاف ذلك، أننا نقولها أننا نشك فيما في أن نعرف مراتب الخواطر في نفوسنا، نشك فيما في هذا التفسير ونقول لا كل هذا غير صحيح هذا ظن، إذن أبحث عن الحقائق عمومها ما له وما عليه، ثم أخرج بالتفسير اليقين القطعي، وليس أني يقدم النتيجة ثم أبحث على النتيجة على أساس ظني ثم أبحث على ما يؤيدها. ونقول كذلك ننقل هنا مقولة ما قال عن الماوردي، والله ما تثبت منها لكن تنسب إلى الماوردي، فيقول سوء الظن هو عدم الثقة بمن هو لها أهل، يعني أن الإنسان ما يثق بشخص وهذا الشخص هو أهل للثقة. وقال ابن القيم لا يعرف المصدر، ويقول سوء الظن هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على اللسان والجوارح، أي أننا دائما نغلب، أي أننا في تفسيرنا لما نراه من الناس طيب دائما نتائج التفسير ظنون، أي نرى أشياء، نسمع أشياء، نحس بأشياء، نتائج التفسير ليست لدينا قطعية، لم نبنيها بنيانا على أسس قطعية علمية، إنما بنيها على ظن، وكررنا هذا الظن في أنفسنا فأصبح لدينا كأنه يقيني، كأنه علم يقيني وهو غير ذلك. فيقول ابن القيم سوء الظن هو امتلاء القلب بالظنون بالناس، أي أننا نسمح لنا، أي أننا نغلب سوء، أي أننا تفسيرنا لعلاقاتنا مع الآخرين نقدم فيه الظن السيء ولا نجعل لهم الأعذار، ونعامل هذا الظن الباطل والسيء على أنه علم يقيني قطعي وفي الحقيقة لم نشق عن قلوبهم. فيقول ابن القيم أعيد: سوء الظن هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على اللسان والجوارح. وقال ابن كثير: ليس لدي مرجع. أين قاله؟ ليس لدي مرجع. قال: سوء الظن هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، أي أن بعض الناس حينما يرى أشياء يغلب يفسرها على تفسير الجريمة وعلى تفسير التخون على الخيانة وعلى تفسير أنهم وقعوا في خطأ، وهذا التفسير لديه هو ظن وليس قطعي وليس أمرا بني على أسس حقيقية. وإذا سمح له إذا سمح لهذا الظن الباطل أن يجول في نفسه وتكرر في خاطره فسوف يصبح لديه مع التكرار كأنه يقيني وهو ليس يقيني. فهذه يعني خواطر عن قضية أثر الظن ومعنى الظن على العلاقات. فدعونا الآن نطبقها على على علاقاتنا بين الزوج والزوجة وبين الصديق وصديقه وبين غير ذلك. فمثلا صاحبت بعض الأفاضل في رحلة من الرحلات، فطال يعني اتصالنا ببعضنا وتواصلنا لأيام عدة، فرأى مني أمورا لم يكن يعرفها. من الأمور التي أفعلها يعني وأفعلها بلا تفكير، ولعل هذا يرجع إلى يعني بداية ضعف في أذني، أنني حين لا أسمع الكلام جيدا أمسك بأذني من الخلف وأقربها وأثنيها إلى الأمام كأني أجعلها بوقا كأني، وهذه أفعلها بلا تفكير. فوقع في فرأها صاحبي قال فقال لي: أنت تفعل ذلك بأذنك سخرية بي. فقلت له: كيف تعرف؟ قال: الأمر واضح. فدعونا ننزل أو نطبق ما سمعنا. فمثلا أنا كنت أتحدث مع صاحبي مع صديقي مع حبيبي، وجزء في خلال الكلام حركت أذني إلى الأمام كي أجعلها بوقا وأسمع جيدا. فقال صاحب فوقر في قلب صاحبي أو ففسر صاحبي فعلي هذا له بأن هذا إهانة له وسخرية منه واحتقارا لمقامه. طيب تعلمنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كله كان يعني مسؤولة. تعلمنا من تفسيرها من الطاهي بن عاشور، يقول أن الإنسان هذا إرشاد للأمة أن تعرف مراتب المراتب. خليني أدعوها أقرأها لهم من النص الأصلي حتى تكون يقول ابن عاشور: وهذا أدب خلقي عظيم، وهو أيضا إصلاح عقلي جليل، يعلم الأمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم. أي فصاحبي هذا حينما رأى طبعا أحس كذلك أنني أحرك أذني للأمام، بعض أسحبها من الخلف إلى الأمام، حتى أنا طبعا أنا لن أقول يعني هو فسر ذلك، فسر إن هذا إهانة له واستخفاف به وسخرية به ويعني تحاقر لمقامه. أنا دعوني أسأل صاحبي هذا الأمر، أقول يا حبيبي إن ابن عاشور يقول إن لابد علينا أن نتعلم أن نفرق بين مراتب الخواطر العقلية. أي أنت الآن عندما رأيت هذا الشيء مني أن يحرك أذني، فما يخطر في عقلك ونفسك من جراء ونتيجة لما رأيت فهو قد يكون علما يقينيا أو قد يكون ظنا أو قد يكون وهما. فإذا تفسيرك لما رأيت ما وقع في نفسك أن تحريكي للأذن هو إهانة وتحاقر لك وإنقاص من قدرك، هذا التفسير في لديك يحتمل يعني أمرا أو وجها من وجوه الثلاث: أن يكون علم يقيني أو ظن أو وهم. طيب كيف ننتقل؟ كيف ننقل هذه المقامات؟ يعني كيف نختار هذه الأشياء؟ يقول صاحبي، قلت له: يا صاحبي أنت يعني هذا غير صحيح. قال: لا صحيح. طيب فنرجع إلى القاعدة النبوية: أفلا شققت عن قلبه؟ أي يقول يا أسامة بن زيد حينما قال لا إله إلا الله وأنت قلت أنه قالها يعني قالها كافرا خوفا من السيف، فيقول أنت ما لك إلا قبول الظاهر حتى تعرف أنه فعلا قالها إيمانا، لابد أن تشق عن قلبه. فأنت يا صاحبي لن تستطيع أن تشق عن قلبي. طيب من صاحب القلب؟ أنا. فحتى تعرف يا صديقي، حتى تعرف يا صديقي تفسير تحريك لأذني إن كان ظنا أو علما يقينيا أو وهما، ما لك حل أو طريقة إلا أن تسألني، أي أن تغلب حسن الظن وترجع للشخص. فقل لي أنا رأيت، فقل لي بكل يعني بكل تجرد، يقول لي أنا رأيت منك هذه الحركة، فماذا تقصد بها؟ طبعا أنا قد أكذب والكذب هو مسؤوليتي، طيب وأنا أحاسب عليه، فأقول لك أنا أفعلها حركة لا إرادية، ولعل هذا مرجعه ضعف في بعض أذني. فتقول لي جزاك الله خيرا، أنا سوف أخذ هذا التفسير، أنا هذا التفسير صادر منك وأنت صاحب القلب. طيب والمعلوم أنا فعلت هذا الفعل وأنا فسرته لك، قد أكون كاذبا صحيح وارد، لكن أنت الآن تبني على معلومة، وأنت إذا بنيت على هذه المعلومة لن تلام أمام الله عز وجل ولا أمام الخلق، لأنك بنيت على أنا ما فعلته أنا ما قلته أنا، والكذب أنا أحاسب عليه. لكن أنت إذا بنيت إذا فسرت هذا بأن تفسرت حركة أذني بأنها تحاقر لك كذا كذا على غير أساس، فقد تصيب قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تطبيق آخر: الزوجة تقول لزوجها كلاما، الزوجة تقول لزوجها كلاما، مثلا قد تقول الزوجة لزوجها أنت ما تفهم، أنت ما تفهم خلال الحديث، أنت ما تفهم، أنت ما تفهم، أنت ما تفهم. فالزوج أو قد يكون العكس، لكن دعوها بهذه الصورة، لأن الزوج ما داعي الكبر لديه أعلى، كونه رجل وكونه يعني قوام، وكونه أحيانا يعني قد يقع كثير منا في فخ سوء فهم القوامة. فالزوجة تقول لزوجها خلال الخلاف وخلال المشاحنة: أنت لا تفهم، أنت ما تفهم. لا بأس، فهذه كلمة سمعها الزوج وقرت في قلبه، دخلت من أذنه ومرت في عقله ومشاعره ونفسه وفسرها، قال: أنت وأهلك الجهل الذين لا يفهمون. طيب أنا لست بجاهل، أنا إنسان متعلم، أنت الجاهلة وأهلك كلهم الجاهلون، كيف تقولي علي، كيف تقولي أني لا أفهم؟ انظروا كيف يعني كيف انتقلت الكلمة، مجرد كلمة بسيطة أنت لا تفهم، إلى دخلت من الأذن، طبعا الأذن لا تفهم، ودخلت في العقل، والعقل الآن متلون بالغضب ومتلون بها بعلاقة سابقة، وفسرها العقل على تفسير واحد، وهذه يسموها المراتب لترتيب الخواطر، ففسرها تفسير أنك أنت تفهم، أي أنت جاهل، أي أنت قليل العلم، أي أنت يعني جهلك فاضح وجهلك مخزن ومخجل. فتحركت النفس يعني المتكبرة وقال: بل أنت وأهلك الذين لا يفهمون، والجهل فيكم متأصل. طيب فلنحللها الآن. طبعا الآن يعني أذكر في أمر قضية أنه كيف تختطف المشاعر، كيف تختطف المشاعر، مشاعر اللحظة، حتى القدرة على التفسير. علمنا ابن عاشور: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: هذا فيه توجيه للأمة بأن تتعلم التفريق بين مراتب الخواطر العقلية، فقد يكون تفسيرنا لما ما نرى وما نسمع وما نحس، قد يكون ما يقع في نفسنا ظنا، فننتبه، والظن ليس قطعيا، الظن ليس حقيقة، قد يحتمل ويحتمل، أو يكون جزء من الحقيقة. فإذا الظن لا يبنى عليه فعل، أو قد يكون وهما، والوهم كذلك لا يبنى عليه فعل أو قرار، أو قد يكون علما يقينيا. إذن هناك ثلاث احتمالات. فكيف نقول للزوج، كيف نقول للزوج يعني أن يتصرف؟ نقول له كالتالي: زوجتك قالت لك أنت لا تفهم، إذا كنت غاضبا فلن تفهم كلامها، فلا بد من تجهيز جهاز الاستقبال. أقول لا تغضب، يذهب تتوضأ. طبعا هذا الكلام قد يبدو فيه مثالية، لكن لا، هذا هو الطريق لفهمها. توضأ، اهدأ، انعزل عن المشكلة، ثم أتيها بهدوء فقل لها: يا أم فلان، أنت قلتي لي أنت لا تفهم، فماذا تقصدي؟ أنا لن أستطيع أن أشق عن قلبك. فتقول له زوجته: أنا ما أحاول أن أوصله لك منذ البداية أن هذا الأمر أنت نظرت إليه من منظور الرجال، والرجال يثمنون بعض الأشياء التي لا تثمنها النساء، والنساء إحنا أحيانا كثيرة يثمننا أشياء لا يثمنها الرجال. فإذا نظرت، فقصدي أني أقول لك لا تفهم، أنك إذا نظرت إليها من منظور النساء فسوف تفهمها، وأنت الآن تنظر إليها من منظور الرجال، والرجال لا يعطون أهمية لقضية يعني حسن الملبس والتزوق والشعر والكوافير والمكياج، وأهمية هذا عند الرجال أن الرجل يعني عنده البذاذة، أنه حتى لو ظهر بمظهر خشن ومظهر غير متزين هذا لا ينقص من رجولته، لكن عند المرأة شيء آخر. فهذا قصدي. طبعا لو حكمت عليها غاضبا سوف يكون ما يقر في قلبك ونفسك وعقلك هو أنها تهينك، وهذا وأنت الآن في مرحلة الغضب، ليس لن تقف وتقول دعوني أتثبت هل هذا التفسير هو صحيح أم لا، ولا وسوف تسمح له أن يتحرك وينفخ فيك الشيطان، وتقول لها: بل أنت وأهلك وأبوك وسابع جد لك هم الجهلة، وأبوك لم يتعدى في تعليمه كذا وكذا، وأمك لم تتعلم. انظر إلى الإهانات، وانظر إلى التفسير الذي أتى على ظن. وحينما هدأت قليلا، توضأت إذا أمكنك، انسحبت عن المشكلة وسألت زوجتك بسؤال هادئ، قالت لك: لا أقصد إلا أنك تنظر، أنك لا تفهم، أي انظر إلى الأمر من منظور النساء ليس من منظور الرجال. العلاقة الإنسانية بين الزوج والزوجة، والأخ والأخت، الصديق وصديقه، وكل فردين، فيها تواصل كثير، فيها رؤية، فيها سماع، فيها إحساس. والنفس الإنسانية تتفاوت من ناحية استقرارها، قد تكون أحيانا غاضبة، قد تكون أحيانا مستقرة. والنفس الإنسانية كذلك تتفاوت من ناحية نضجها، فقليل النضج يعني قليل الخبرة قد يقدم سوء الظن على حسن الظن. والنفس الإنسانية كذلك تتفاوت من ناحية استقرارها يعني طبعا، فبعض النفوس الإنسانية يعني طبعها الأصلي وتحتاج أن تغيره هو سوء الظن، وما نحتاج أن نعلم هذا الشخص أن نقول له انتبه، فليس كل ما تراه هو بحقيقة هو ما يحدث. تقدمنا في مقدمة المحاضرة أن ليست الخريطة موافقة للحقيقة، أي ليس ما يستقر في قلبك من الخواطر العقلية، تفسيرا لما رأيت وسمعت وأحسست، ليس كله علما يقينيا قطعيا. قد يكون علما يقينيا قطعيا، هذا جيد، هذا فضل الله يؤتي من يشاء، وقد يكون ظنا، أي فيه جزء من الحقيقة وقد يحتمل نقيضه، يعني تراه أبيض وقد تكون أسود، أو قد يكون وهما خالصا. فإذا لابد أن نتثبت، طيب، كي لا تصيبوا قوما، فلا تصيبوا قوما بجهالة. إذا لابد من التثبت، والتثبت كيف؟ لن نستطيع أن نشق عن قلب الطرف الآخر، فالتثبت من صحة المعلومة بتقديم حسن الظن، وحسن الظن أدب عظيم، ويجتمع فيه الحلم ويجتمع فيه الأناه ويجتمع فيه يعني أداب عظيمة. فليس لنا فالتثبت أن نقدم حسن الظن وأن نسأل الطرف الآخر. طبعا سؤال الطرف الآخر عن مقصوده لا بد أن يكون هادئا، ولا بد أن لا نسأل هل تقصد إهانتي، لا، أن نسأله ماذا تقصد بكلامك هذا، سوف يقول أقصد كذا وكذا، عندها تبني على ما قاله الشخص لأنه صاحب الكلام وصاحب الرسالة. فكثيرا من علاقات الإنسانية يعني تصاب أو يعني تواجه قرارا قويا وصارما بسبب تفسير لفعل، بسبب تفسير لفعل، وهذا التفسير هو ظني عند نفس المتلقي، ولكنه عامله معاملة الحقيقة والعلم اليقيني وبنى عليه قرارا وأصاب قوما بجهالة. فيا أحبة يا أفاضل، دعوتي أن نحرص على السعادة في علاقاتنا، والسعادة في علاقاتنا تأتي من التواصل وجودة التواصل، ومن القواعد الذهبية في جودة التواصل أننا نعرف محدودية الحواس، السمع محدود، البصر محدود، حتى النفس وحتى النفس الإدراك والعقل محدودة، وكذلك أننا نعرف أن للأمور ظاهرا وباطنا، وأن ما يعني ما يستقر في أنفسنا من جراء الرؤية والسماع والخلطة والمعايشة تجاه الطرف الآخر له مراتب، يعني له احتمالات، قد يكون ظنا أي ما يستقر في نفسنا، قد يكون ظنا أو قد يكون وهما أو قد يكون علما يقينيا. فلا ننطلق يعني بمجرد أن نرى شيئا أو نسمع شيئا نحس شيئا لا نعتقد أن ما يستقر في أنفسنا هو علم يقيني قطعي لا شك فيه ولا مراء، فهناك احتمالان آخران، قد يكون تفسيرنا للأمر هو ظن أي ليس قويا أو قويا جزئيا، أو قد يكون تفسيرنا للأمر وهما في حقيقتهم، قد يكون ظنا ونحن لا ندري، قد يكون وهما ونحن لا ندري. إذن لابد من التريث والتثبت والسؤال حتى لا نصيب قوما بجهالة، وبعدها بعد فترة فنصبح على ما فعلنا نادمين. وهذا مهم جدا في العلاقات الزوجية، في العلاقة بين الزوج وزوجته، في العلاقة بين الزوج وأصهاره، في العلاقة بين الزوج وحماته، في العلاقة بين الزوجة وأم زوجها. يعني قصص، يعني نسمع قصص عجيبة، قالت لي أم زوجي أنت ما تستحي، أنت ما تستحي. يقول فوقعت هذا المرأة، تقول فوقعت في قلبي أنت ما تستحي، عيب عليك تفعلي كذا وكذا. يقول هذه المرأة وقعت في قلبي هذه الكلمة موقع شديد، كيف أنا ما أستحي، الحياء هو كل الدين، يعني أنا ما عندي حياء، هذا التفسير، أنا ما عندي شرف وعيب علي، يعني أنا ناقصة، أنا أقبل العيب، أنا لست كاملة. فيقول بنيت قرار على مقاطعة أم زوجي بناء على هذه، وبعد فترة يعني هدأت الأمور، ثم سألت أم زوجي ماذا تقصرين يا أم زوجي الحبيبة، أتتني بهدية جميلة ثمينة، أنت قلت ذاك اليوم يعني أنت ما تستحي وعيب عليك، فما قصدك؟ والله قالت لها أنا بمثابة أمك، أما قلت عيب عليك يعني أن يعني أنت من الكمال بدرجة، أنت من عائلة طيبة، أنت ذات خلق طيب، وهذا التصرف يقربك من عيب، من خطأ، وهو لا يليق بك، أنت أعلى من ذلك، هذا جميل، وأنت لا تستحي، أنا ما قصد أنت لا تستحي أي عديمة الحياء، أي عديمة الحياء، قصدت أنه أنا زائرة في بيتك، أنا زائرة أو ضيفة في بيتك، طيب، والضيف له حقوق، وبصراحة عاملتني كلمتيني كلاما قاسيا، فقلت لك يعني أنت لا تستحي، أنا أقصد أنا ضيفة عندك ولي حقوق وتجرأت علي وتجرأت علي وتعديت حد الخط الأحمر قليلا ويعني ويعني وقلت لي كلاما لا ينبغي والضيف معزز ومكرم فكيف تقول لذلك؟ طيب يعني أنت تعديت خطا فلو سألتني بهدوء كنت كنا تكلمنا بهدوء. وكما يقول أحدهم أحد الحكماء يقول يا يعني يقول يا صاحبي أو يا زوجي أو زوجتي إن خانني التعبير أي إذا لم أعبر على ما أريده بالطريقة المناسبة فلا يخوننك التفسير طيب التفسير طيب حسن الظن. فهذه يعني محاضرة قد تبدو طويلة بعض الشيء لكن والله رأيت فيها فائدة عظيمة. والفائدة العظيمة هنا هي قضية أثر الظن أو أثر تفسير ما نرى وما نسمع وما نحس على متانة العلاقات. وأختم بما قاله الطيب ابن عاشور وهو يعني ما قاله والله بمثابة الجواهر ولا تخف ما يقول معلقا على قول الله عز وجل مفشر له ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا يقول الطاهر بن عاشور. وهذا أدب خلقي عظيم وهو أيضا إصلاح عقلي جليل يعلم الأمة أي هذا التوجيه الإلهي لا تقف ما ليس لك به علم. طيب إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أي أن السمع مسؤول طيب والبصر مسؤول والفؤاد مسؤول عن تفسير عن التفسير والتفسير يبنى عليه فعل كذلك مسؤول. فأكرر ما يقول ابن عاشور ختاما وهذا أدب في الآية أدب خلقي عظيم وهو أيضا إصلاح عقلي أي إصلاح في طريقة التفكير عقلي جليل يعلم ليس الأفراد بل كل الأمة الإسلامية التفرقة التفرقة يعني أنا أقول التمييز معرفة الفرق بين مراتب الخواطر العقلية أي ليس كل ما يخطر في العقل على مرتبة واحدة هناك مراتب. فتفسير الأشياء هذا كلامي أنا تفسير الأشياء لما نرى وما نسمع وما نحس قد يحتمل مراتب عنده. أرجع لكلام ابن عاشور وهذا أدب خلقي عظيم وهو أيضا إصلاح عقلي جليل يعلم الأمة التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون والموهوم. ثم هو أيضا إصلاح اجتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع والإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة موهومة. أختم كلامي بالدعاء أن الله عز وجل يهدينا إلى حسن التبصر فيما نرى وما نسمع وما نحس وأن يهدينا إلى من الظن والتفسير إلى أحسنه وأن يقينا ويبعد عنا سوء الظن وأن يصلحنا ويهدينا ويوفقنا. كانت هذه خواطر من محبكم هشام محمد سعيد قربان هشام محمد سعيد قربان. أنا مؤلف في شؤون التكيف مع التقاعد من الجوانب النفسية ولكتاب في الأسواق بعنوان دليل المتقاعد السعيد دليل المتقاعد السعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.